الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
مشاهدينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى درس جديد من سلسلة دروس كليات الشريعة. ما زلنا في حديثنا عن الكلية الرابعة والمقصد الرابع من مقاصد الشريعة الإسلامية، ألا وهو المحافظة على المال. وفي حديثنا في هذه الحلقة نتحدث عن مكافحة الشريعة الإسلامية للفقر مع فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد في دبي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا،
أهلا بكم.
حياكم الله
شيخنا. نظرة الرحمة والعطف الذي تنظر إليها الشريعة الإسلامية إلى الفقراء، هل تعني تشجيع الفقر؟
حسنا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فمن تأمل في نصوص الوحيين الشريفين يعلم يقينا بأن الشريعة التي تنظر إلى هؤلاء الفقراء نظر عطف ورحمة، وأيضا تدعو إلى العناية بهم، أنها لا تدعو أبدا إلى إقرارهم على ما هم فيه عليهم من الفقر، أو أنها تدعو إلى توسيع دائرة الفقر وجعل الفقير يبقى هكذا، بل على العكس من ذلك، فالشريعة الإسلامية جاءت وحاصرت الفقر إن صح التعبير، وحاولت أن تنتشل هؤلاء الفقراء من الطبقة التي هم فيها إلى المستوى الكريم، مستوى العيش الكريم. ولذلك لما نتأمل في نصوص القرآن والسنة ونتأمل في النماذج لنبينا صلى الله عليه وسلم، ندرك تماما بأن الشريعة جاءت فحاربت الفقر على أنه أثر، مع إيمانها، إيمان هذه الشريعة وإيمان أتباعها بأن الفقر سنة الله الكونية في خلقه وعباده، ولن تجد لسنة الله تبديلا. بمعنى أن الفقر مع الغنى خطان متوازيان يسيران إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ووجود الفقر لا يعني الإقرار به، بل إن الله جل وعلا ابتلى عباده بالفقر، ابتلى عباده بالفقر. ولذلك هنا يأتي دور الأغنياء ودور الموسرين في رفع المعاناة عن هؤلاء الفقراء، وذلك برعايتهم وعنايتهم وباتباع منهج الله جل وعلا ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم في رعاية هؤلاء الفقراء. زد على توجيه الخطاب لهؤلاء الفقراء بأن يخرجوا من هذا القمقم الذي جعله بعضهم أو اتخذه بعضهم سكنا ومقرا له. ولذلك تجد كثيرا من الفقراء حينما تتأمل فيه تجده فقيرا بسبب فعل نفسه، بسبب ذاته، بسبب كسله وخموله وإخلاده إلى الأرض ورضاه بمثل هذا المستوى المعيشي المتدني.
يعني هذه الرحمة وهذا العطف الذي يليه الشريعة الإسلامية تليه لهؤلاء الفقراء تهدف إلى نقلهم من حيز الفقر إلى حيز الغنى.
ممكن نعبر عنه بأن نظرة الشريعة إلى الفقير يعني على قسمين. هناك فقير يعني قعد به الحال بسبب عاهة أو بسبب مرض أو بسبب عدم قدرة على الاكتساب وعلى الاحتراف،
هذا ابتلاء،
وهذا يراعى إلى أن يغنيه الله جل وعلا. وأما الثاني فالنظر إليه نظر رحمة، لا ينبغي أن يكون نظرا مستمرا دائما، وإنما نظر مؤقت على قدر الحاجة حتى يغنيهم الله جل وعلا، فيغنى ويعطى ما يمكن أن يكون سببا من أسباب ولوجه إلى السوق، ولوجه إلى الحياة، دخوله في عالم التجارة، في عالم العمل في عالم الاحتراف في عالم المهنة حتى يغنيه الله جل وعلا.
متى يسمى الفقير فقيرا؟
هو الفقر كما يعني عرفه العلماء أو الفقير كما عرفه العلماء هو الذي لا يجد كفاية يومه. يعني يقولون حينما يذكرون الفقير والمسكين يقولون إذا يعني بعض العلماء يفرق بين الفقير والمسكين وهذا هو الصواب، يقول الفقير من لا يجد قوت يومه، وأما المسكين من يجد بعض قوت يومه. ويستدلون لذلك بقول الله جل وعلا عن السفينة في قصة
المساكين يعملون في البحر،
قال إنها وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. المساكين جمع مسكين، لأن هناك قراءة شاذة لمساكين يعني صيادين، وهذه قراءة شاذة غير مقبولة.
لا.
وأما القراءة الصحيحة فهي لمساكين جمع مسكين، وهذا دلالة على أن المسكين أحيانا يملك
يعملون في البحر، هذه حرفة.
بل جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يؤيد هذا.
نعم.
من قوله ليس المسكين الذي ترده اللقمة ولا اللقمتان، إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه.
نعم.
فأحيانا قد يكون عند المسكين دخل شهري دخل أسبوعي لكن يبقى مسكين
لا يكفي،
بالنظر إلى كثرة أولاده، بالنظر إلى كثرة احتياجاته، بالنظر إلى مصروفاته، فيسمى مسكينا. ولذلك وأما الفقير هو الذي لا يجد شيء، هو المسحوق، هو الذي لا يجد شيئا، هذا هو الفقير.
نعم.
حينما نريد أن نعرف الفقير هو الذي لا يجد شيئا أبدا، وإنما ينتظر يعني فرج الله جل وعلا.
لا بد من التفريق لأنهما اجتمعا في آية واحدة، وإذا اجتمعا افترقا.
هذه قاعدة أهل التحقيق والتحصيل في مسائل الألفاظ هذه
المعاني. نعم.
من جهة التباين والترادف، فيقولون المسكين والفقير إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، فإذا جاء لفظ الفقير منفردا فيدخل فيه المسكين، وإذا جاء لفظ المسكين كذلك يدخل فيه الفقير. وأما إذا اجتمع افترق مثل الإسلام والإيمان وهكذا من المصطلحات التي تناولها أهل العلم بالبحث.
نعم. طيب شيخنا، على غرار حديثنا في موضوع مكافحة الشريعة الإسلامية للبطالة، ذكرنا أن هناك مجموعة من المسارب إن صح التعبير أتت لمحاصرة البطالة ونقل الشخص البطال إلى شخص منتج. ما هي المسارب التي وجدت في الشريعة الإسلامية حتى تحاصر ظاهرة الفقر؟
طبعا أولا لابد أن نعلم، وأنا ذكرت هذا قبل قليل، بأن الفقر سنة من سنن الله الكونية.
صحيح.
كما أن المرض سنة من سنن الله الكونية، كما أن الشر خلقه الله جل وعلا وهو سنة من سنن الله الكونية، كذلك الفقر.
نعم.
فلا يمكن لأحد أبدا أن يتصور بأنه يمكن أن يخلو مجتمع من الفقر مهما بلغ غناه، والواقع المعاش خير دليل. ولذلك أنا أقرأ بالأمس في أحد الصحف تقريرا عن بعض الدول الغنية المترفة من دول أوروبا فيها من البطالة وفيها من الفقر الشيء الذي في الحقيقة يقض المضجع. وهذا يجعلني أتأمل في سنن الله جل وعلا الكونية، وأنه لا يمكن أبدا أن يخلو الفقر من نصر ولا من عصر.
نعم.
وذلك حتى يكون الناس يعني يسخر الله جل وعلا الناس بعضهم لبعض، وحتى تبقى سنة الله جل وعلا في خلقه وفي عباده.
نعم.
وإلا يعني لو لم يوجد الفقراء لما شرعت الزكاة، ولو لم يوجد الفقراء لما شرعت الصدقات. ولذلك هذه سنة الله جل وعلا في خلقه وفي عباده.
ولو لم يوجد الفقر لما وجد الحافز لدى كثير من الناس ليعملوا فيهربوا من هذا الفقر.
صحيح. نعم. ولذلك أيضا هناك أعمال في المقابل لا يصلح لها إلا الفقراء. فإذا ذهب الفقير فمن لباقي الناس في قضايا ما يسمى بالمهن الخدمية.
نعم.
وهذه هي مهمة الفقراء، وهذه سنة الله جل وعلا في خلقه وفي عباده.
نعم. نعم.
ولذلك نجد الشريعة حينما جاءت هي لا تدعو في الحقيقة إلى توسيع دائرة الفقر بقدر ما تدعو إلى، أقول لا تدعو إلى توسيع دائرة الفقر، بل جاءت لتضيق وتحاصر دائرة الفقر. فهي تدعو إلى محاصرتها وتدعو إلى محاولة اجتثاثها قدر المستطاع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ بالله تعالى من الفقر.
نعم.
وهذا فيه إشارة إلى أن الفقر في الحقيقة يعني في يترتب منه آثار خطيرة جدا. ولذلك أحيانا الفقر سبب من أسباب الجريمة.
صحيح.
فالفقير الذي تصحر قلبه من الإيمان يعني و لا يراقب الله جل وعلا فيما يبديه وفيما يخفيه، ممكن أن يلجأ إلى السرقة، ممكن يرجع إلى يلجأ إلى الانتهاب، ممكن أن يرجع إلى
الغصب،
الغصب ممكن أن يلجأ إلى طرق كثيرة كلها في الحقيقة تدخل تحت إطار الجريمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ بالله تعالى من الفقر كثيرا، وأيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام
وقرنه مع الكفر،
مع الكفر نعم صحيح. وأيضا كان عليه الصلاة والسلام يدعو الله جل وعلا بالغنى، بل ربنا جل وعلا امتن على نبيه صلى الله عليه وسلم بالغنى، قال وجدك عائلا
فأغنى.
والعيلة هنا المقصود فيها الفقر،
فقر
ذلك كما جاء في الآية الأخرى
إن خفتم عيلة
فسيغنيكم الله من فضله، والمقصود العيلة الفقر يعني في قضية الزواج. قال جل وعلا وجدك عائلا فأغنى، في أصح أوجه التفسير عند أهل العلم أن العيلة هنا الفقر
والحاجة.
أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو ويدعو الله جل وعلا بالرزق الطيب، ويسأل الله جل وعلا رزقا طيبا، فكان يكثر من قوله من دعائه لربه جل وعلا بأن يرزقه الرزق الطيب الحلال. أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتمنى لأصحابه الغنى، ولا يعرف أبدا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يثبت أنه حث على الفقر أو حث على عدم طلب المال، بل كان عليه الصلاة والسلام يدعو أصحابه إلى البذل، إلى السعي في طلب الرزق، في السعي في طلب المال، والخروج من دائرة الفقر إلى دائرة الغنى. حتى إنه كان يقول عليه الصلاة والسلام نعم المال الصالح للرجل الصالح، كما جاء في حديث عمرو بن العاص. وأيضا لما لعلك تذكر معي ويذكر أخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات يعني ما اشتهر من حديث أنس بن مالك حينما دعا له النبي عليه الصلاة والسلام، كان من ضمن الدعاء الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بأن يكثر الله ماله. قال اللهم أكثر ماله وأطل عمره وأدخله الجنة. فدعوى النبي عليه الصلاة والسلام لأنس بأن يكثر الله جل وعلا ماله، فيه إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب الغنى لأصحابه، ويدعو إلى أن يخرج الإنسان من دائرة الفقر إلى دائرة الغنى.
أيضا شيخنا، إضافة إلى محاربة الفقر أو الاستعاذة بالفقر، هناك استعاذة من بعض لوازم الفقر مثل غلبة الدين وقهر الرجال.
أحسنت، وهذا أيضا من الأمور المهمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما يجد بعض أصحابه في مثل هذا الأمر كان يرشدهم ويدعوهم إلى الالتجاء إلى الله جل وعلا. فالحديث المشهور حديث أبي أمامة أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما دخل المسجد وجد حديث أبي سعيد الخدري حينما دخل المسجد وجد فيه رجلا يقال له أبو أمامة، فقال له يا أبا أمامة ما الذي أجلسك في المسجد في غير وقت الصلاة؟ فقال ديون لزمتني يا رسول الله وهموم. يعني رجل ديون، عند رجل عنده ديون كثيرة، وهذه الديون طبعا سببت له الهموم، كما تقول العرب الدين هم بالليل وذل بالنهار.
صحيح.
فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ألا أدلك على دعاء إذا أنت قلته إذا أصبحت وإذا أنت أمسيت أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ فقال بلى يا رسول الله. قال إذا أنت أصبحت وإذا أنت أمسيت فقل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ولذلك الاستعاذة من غلبة الدين أمر مهم، لأن الدين إذا غلب على الإنسان أدخله في دائرة الهم والحزن والقلق. ولذلك تجد المديون غالبا ذليل، فهو يتخفى عن صاحب الحق صاحب المال ويهرب يعني من طريقه ويتخفى،
ربما يلجأ إلى الكذب، ربما يلجأ
زد على أنه أحيانا يبدأ يحاول أن يسوغ تأخيره بارتكاب وسائل محرمة كالكذب وغير ذلك من الأمور. أيضا الأمر الآخر أن الله جل وعلا امتن على قريش بالغنى، كما قال جل وعلا الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فهذه نعمة من نعم الله جل وعلا. ولذلك في المقابل تجد أن العقوبة على القوم الظالمين تكون بإذهاب المال، كما يعني جاءت النصوص المتضافرة في هذا. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف. الجوع نتيجة الفقر، والخوف نتيجة عدم الأمن. نعم. وهذا يدلنا على أن الإسلام يحث على الغنى سواء للأفراد أو للجماعة، بمعنى أن الإنسان يريد من الفرد أن يكون غنيا. فإذا حمل الإنسان المسلم هذه الثقافة وعرف أن الشريعة تدعو إلى أن يكون في مستوى جيد ومرضي في قضية كسب المال، لا شك أن هذا سيشكل ويخلق أمامنا مجتمع يعتني بقضية المال ويرفض الغنى ويرفض الفقر.
الفقر
يعني يرضى بالمال والسعي لأن يكون، ويرفض قضية الفقر. الغنى أيضا أو المال عموما معروف بأنه ركن الدنيا والدين، وإذا تأملنا هذه في يعني هذه الكلمة مع مجملها وعمومها نجد أن من خلال تتبعنا لأفراد قضية المال نجد بأنها يعني أمر غاية في الأهمية، وأن المال يعتبر العمود الفقري لقضايا الدنيا والدين، ويعتبر في الحقيقة يعني أمر غاية في الأهمية، بل هو يعبرون عنه بأنه عصب الحياة، نحن نقول بأنه ركن الدين والدنيا. ولذلك ربنا جل وعلا أمر بالاهتمام بقضية الأموال وعدم تبذيرها، ولعلنا في لقاء سابق أشرنا إلى قضية احترام هذا المال وأنه مكرم، ولذلك قال جل وعلا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم منها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ولما نتأمل في قضايا الدين نجد بأن أغلب قضايا الدين قائمة على هذا المال.
صحيح
قضايا الدنيا أيضا الدول الغنية هي في الحقيقة التي تكون في رأس الأمم، وأما الدول الفقيرة فهي في ذيل الأمم. ولذلك الأمم الفقيرة أمم يعني ينخر فيها سوس الفقر أو عفوا سوس المرض والجريمة
والجهل والبطالة.
يعني لك أن تتخيل إذا
كل الأمراض بسبب قلة التنمية بسبب الفقر.
صحيح. إذا وجد هذين لك أن تتخيل هذا المجتمع ما الذي يسوده؟ ستسوده الجريمة والمشاكل والقلق والاضطراب والفتن. لأن الناس في الحقيقة يعني قضية المال من أهم القضايا. وهذا كله إذا رجعنا إلى ما سبق ذكره نجد بأن الشريعة اهتمت في قضية المال وأمرت بالسعي فيه، ولا ترضى الشريعة من المسلم أن يكون يعني ضعيفا متخاذلا
راكنا إلى هذا الفقر،
مرتاحا إلى هذا الفقر، مطمئنا إليه، يفغر فاه ويريد من يلقمه الطعام أو أو يسقيه الشراب.
نحن شيخنا لما ضمن حديثنا عن هذه الكلية، كلية المحافظة على المال، تحدثنا عن حركة المال، فإذا كان المال دولة بين الأغنياء لا شك أن نسبة الفقر سترتفع في المجتمع.
صحيح. نعم. ولأجل هذا جاءت الشريعة فأمرت بتدويل الأموال. بمعنى أنها رفضت أن تكون الأموال في طرف أو في جهة أو في مجموعة تدير هذا المال، ولذلك قال جل وعلا ولا تأكلوا أموالكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس، هذه الآية الأولى. والآية الأخرى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فالله جل وعلا هذه الآية تمثل الحقيقة قاعدة وأساس لقضية حركة المال وتدويله. أنه لا ينبغي أن يكون بيد مجموعة تتحكم برقاب الأمة، وإنما ينبغي أن يكون مشاعا، وأن يكون ليس المشاع الذي هو ما يذهب إليه الاشتراكيون من كون الجميع مشترك
نزع الملكية تماما من الفرد.
هذا ليس هذا المقصود. وإنما المقصود أن المال ينبغي أن يكون حركة بأيدي الجميع، وأن الجميع يسهم في قضية تحريك هذا الأموال، وهذه يعني قضية اقتصادية غاية في الأهمية الآن. خبراء العالم في الوقت الحالي بدأوا يعترفون ويقرون بأن الاقتصاد الإسلامي في الحقيقة هو الحل الآن لمشكلات العالم الكبرى التي تعاني منها أمم الأرض.
صحيح.
ولأجل هذا جاءت الشريعة فأمرت بهذا،
يعني هذا الاقتصاد الإسلامي قائم على تحريك المال.
تحريك المال لأن ولذلك من أخطر حقيقة الأمور ما يتعلق بقضية الربا وما يتعلق بقضايا أخرى هي التي يعني أوصلت العالم إلى ما أوصلته إليه.
صحيح. شيخنا ذكرت حضرتك أنه الإسلام لا يرضى من الفقير أن يركن إلى فقره، ويستعذب إذا صح التعبير أن يكون هو صاحب اليد السفلى. هذا جانب. الجانب الآخر أيضا الشريعة لا ترضى من الأغنياء أن يبقوا في برج عاجي بعيدا عن الفقراء، وأن لا ينهضوا بهذا الفقير ليكون واحدا منهم يوما من الأيام.
صحيح، وهذا أيضا يعني شق عظيم جاءت به الشريعة وأكدته أيضا، وبينت بأن هناك حق للمسلم على أخيه المسلم،
حق
واجب وفرض لازم.
نعم.
ولذلك نجد مثلا ذكرنا قضية الفقر وأنه على قسمين، فقر دائم بسبب عاهة أو بسبب مشكلة أو بسبب عائق معين، وفقر مؤقت يمكن، نعم يمكن أنت أيها الغني تستطيع أن تستخلصه من هذا الرجل، مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه رجلان يسألانه، فصعد فيهما النظر وصوب فرأهما جلدين تقول الرواية، يعني قويين، فقال إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي. النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما رأى بأنهما عندهما القدرة وعندهما أدوات العمل، عندهما الاستطاعة على الاكتساب، فبين لهما بأن هذه الصدقة لا تحل لأمثالهما. ولذلك ربنا جل وعلا ما شرع الزكاة إلا لرعاية الفقراء والمساكين.
صحيح.
هناك طبعا أصناف ثمانية كما جاء في الآية الكريمة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي السبيل وابن السبيل.
نعم.
فهذه الآية فيها قسم محتاجون حاجة ملحة وشديدة كالفقراء والمساكين والغارمين، والغارمون على قسمين، وهناك أناس لا، قد لا يكونون يعني فقراء، لكن هناك عوارض أو هناك مصالح راجحة تقتضي بأن يدعموا بهذه الأموال، وذلك لنفعهم المتعدي على مجموع الأمة. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما بعث معاذا إلى اليمن كشف له حال القوم وبين له بأنهم أهل كتاب، ثم بدأ يأمره بأن يأمرهم بالتدرج في قضية الدخول في الإسلام، الشهادتين، ثم قال له فإنهم أجابوك يعني للصلاة، فأخبرهم بأن الله افترض عليهم صدقة يعني زكاة تؤخذ من أغنياء فترد في فقرائهم. وهذا يبين بأن الفقراء حق في أموال الأغنياء وهي الزكاة، وهذا الحق حق ليس اختياري بالنسبة للغني، وليس ذوقي، وليس أمر تمنن لحريته يتمنى به على الفقراء، بل هو أمر لازم وحتم واجب. هناك باب الصدقات هذه راجعة له
اختياري،
أما هذا فحق لازم، قال تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. ولذلك أهل العلماء الفقهاء رحمهم الله تعالى لما تحدثوا على قضية نقل الزكاة وقفوا عند هذا الحديث، فبينوا بأن الزكاة تؤخذ من الغني وترد إلى فقير البلد،
لأنه لو أغنيائهم ترد على فقرائهم،
لأنه لو كل غني أخرج صدقته وزكاته خارج البلد لوقع فقراء البلد في حرج شديد، ولا احتاجوا في الحقيقة، ولا زادت يعني مشكلتهم، يعني ستزيد المشكلة.
صحيح.
ولا يخفاك ولا يخفى إخواني من يشاهدنا بأن يعني استجابة الأغنياء لأمر الله جل وعلا في إخراج الزكاة فيه فوائد كثيرة، فيه عوائد كثيرة أيضا، وفيه مصالح عظيمة جدا. من ذلك مثلا يعني
شيخنا في شأن الزكاة ربما تكون أول مصلحة أن تطهرهم وتزكيهم،
هذا الكلام. نعم. ولذلك هي في الحقيقة إذا تأملت في الزكاة تجدها طهرا للمزكي وطهرا للمال وطهرا للفقير.
نعم.
أما المزكي فتطهره من الشح والبخل، إن الرجل لما يخرج زكاة ماله
يوقى شح نفسه،
فإنما تغلب وانتصر على ذاته وعلى نفسه الأمارة بالسوء، لأن الله تعالى طبع في النفس البشرية محبة المال، قال وإنه لحب الخير لشديد.
نعم.
قالوا تحبون المال حبا جما. فلما يخرج الإنسان المال ولو كان كثيرا فإنه انتصر في الحقيقة على نفسه.
صحيح.
أو ولو كان قليلا عفوا فإنه انتصر على نفسه.
نعم.
الأمر الثاني تطهير للمال، فالمال لا بد أن يشوبه شيء ويكدر هذا المال شيء من يعني
الخبث
الحرام أو المشتبه أو شيء، ففيه تنقي وتزكي وتنظيف لهذا المال.
نعم.
الأمر الآخر تزكي للفقير، حينما يجد الفقراء هؤلاء الأغنياء يعني إحساسهم تجاه هؤلاء الفقراء قائما وحيا ونابضا بالحياة، لا شك أنه ستذهب
مشاعر الحقد
حر الصدور وسيذهب الكراهية والحقد. صحيح. أما إذا بقي الفقير هكذا لا يجد أحدا ويرى هؤلاء الأغنياء يرفلون في حلل النعمة والخير ولا يلتفتون إليهم، فلا شك أن هذا فيه تكريس للكراهية والحقد. صحيح. صحيح. تجاههم من الفقراء.
نعم نعم. طيب الشيخ جزاكم الله خيرا، موضوع يعني ربما مكافحة الفقر مررنا على كثير من الجزئيات في الحلقات الماضية المتعلقة بالمحافظة على المال، ومنها ما هو متعلق بالمحافظة على صحيح. على الدين كذلك. جزاك الله خير شكرا، بارك الله فيك، وشكر موصول لكم مشاهدينا الأعزاء على حسن متابعتكم، ونلقاكم بإذن الله في درس جديد. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.